السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذا اليوم، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، و105 ميجا هرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء إنما كنتم، ولكم أجمل تحية من محادثكم حسين سعيد ومن المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي نبدأها كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار التي أعدتها وتقرأها عليكم رواح حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قالت مصادر أمنية وطبية أن مفجرا انتحاريا قتل 30 شخصا في الأقل كانوا يعقدون اجتماعا مع أحد شيوخ العشائر في منطقة اليوسفية قرب بغداد، بينما أصاب 42 شخصا آخر. ذكرت إحصاءات أصدرها مكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي في ألمانيا أن الاضطهاد الذي تتعرض له الأقليات الدينية في العراق أدى إلى تزايد عدد طالبي اللجوء العراقيين في ألمانيا، حيث بلغ عددهم حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي حوالي 6500 شخص، بزيادة قدرها 64% مقارنة بالعام الذي سبقه. وعزى مسؤول في المكتب هذه الزيادة أيضا إلى تسهيل ألمانيا إجراءات استقبال اللاجئين المنحدرين من أقليات دينية مثل الصابئة واليزيديين. كما قال إن ألمانيا وافقت على حوالي 90% من طلبات اللجوء هذه حسب نبأ للوكالة الألمانية للأنباء. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إن واشنطن تعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن في غزة، ونفت نيتها التوجه إلى منطقة الشرق الأوسط حاليا. تحدثت رايس في واشنطن مع مواصلة إسرائيل هجماتها الجوية على قطاع غزة ولليوم السابع على التوالي، والتي أدت من بين ما أدت اليوم إلى مقتل 3 أطفال أشقاء كانوا يلعبون خارج المنزل. رايس قالت إن واشنطن تعمل في اتجاه وقف لإطلاق النار من شأنه ألا يعيد الأوضاع إلى سابق عهدها عندما كانت منظمة حماس تواصل إطلاق الصواريخ من غزة. من البديهي حسب قول رايس أن يتم وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، غير أننا في حاجة إلى وقف إطلاق نار دائم وقابل للاستمرار حسب تعبير وزيرة الخارجية الأمريكية. في هذه الأثناء سمحت إسرائيل ل 360 شخصا من حاملة الجوازات الأجنبية بالعبور إلى أراضيها من غزة، بينما شهدت الضفة الغربية مظاهرات واسعة، وتعهدت حماس بالانتقام لمقتل أحد عناصرها البارزين وهو نزار ريان وأسرته في ضربة جوية يوم الخميس. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الضربات أدت إلى مقتل 420 شخصا وأصابت ما يزيد على 2000. ونقل عن مسؤول في حماس هو إسماعيل رضوان قوله إن جميع الخيارات مفتوحة بعد هذه الجرائم، وبضمنها العمليات الاستشهادية ضد أهداف صهيونية في كل مكان حسب تعبيره. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. شهدت العديد من عواصم العالم مظاهرات تندد بالغارات الإسرائيلية في غزة. في الأردن اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع متظاهرين ساروا في اتجاه السفارة الإسرائيلية في عمان اليوم مطلقة غازات مسيلة للدموع. شارك في المظاهرات حوالي 1500 شخص، غير أن الشرطة تمكنت من إجبارهم على التراجع كما اعتقلت عددا منهم. في مصر اعتقلت الشرطة 40 من جماعة الإخوان المسلمون كانوا يتهيئون للتظاهر ضد الغارات الإسرائيلية. في أندونيسيا شارك أكثر من 10,000 شخص في مظاهرة في العاصمة جاكرتا احتجاجا على الأحداث في غزة. في أفغانستان سار أيضا آلاف المتظاهرين في العاصمة كابول وأحرقوا الأعلام الإسرائيلية ورددوا هتافات مناوئة للولايات المتحدة. سارت تظاهرات أخرى في الفلبين وفي بنغلاديش، وفي موسكو تظاهر عدة عشرات من الأشخاص أمام مبنى السفارة الإسرائيلية مطالبين بوقف الهجمات على غزة. المشاركون هم فلسطينيون وأزاريون وروس مسلمون. في إسرائيل أظهر استطلاع للآراء تأييد 95% من الإسرائيليين للعمليات في غزة، وجاء التأييد حتى من حزب ميرتس اليسار الذي يعارض عادة مثل هذه العمليات حسب نبأ لوكالة فرانس برس للأنباء. قالت سريلانكا إن قواتها تمكنت من الاستيلاء على عاصمة متمردي نمور التاميل بعد معارك بين الطرفين دامت أشهرا. الرئيس ماهيندا راجاباكسا أعلن سقوط المدينة في كلمة موجهة للشعب نقلتها شاشات التلفزيون، ودعا إلى الاحتفال بهذه المناسبة. بعد ذلك بفترة قصيرة قتل تفجير انتحاري شخصين خارج قاعدة جوية في كولومبو. يذكر أن متمردي تاميل خاضوا قتالا ضد القوات السريلانكية منذ عام 1983 سعيا إلى إنشاء دولتهم المستقلة. وأخيرا أعلن مسؤولون في باكستان إعادة فتح معبر رئيسي تمر خلاله الإمدادات الخاصة بالقوات الأمريكية وقوات حلف شمالي الأطلسي الناتو إلى أفغانستان. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء إنما كنتم مع مواد هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي تتضمن عددا من التقارير والمتابعات الميدانية، من بينها تقرير عن استحداث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مديرية خاصة تعنى بالأرامل والعوانس والمطلقات، وتقرير آخر عن موقف الناخبين في تكريت من برامج المرشحين لانتخابات مجلس محافظة صلاح الدين. كما سنستعرض خلال هذه الفترة أبرز ما تناولته الصحف الأردنية من شؤون عراقية، وسنختتم هذه الفترة برفقة نبيل حيدري وبرنامج حوارات الذي يستضيف فيه الشاعر والكاتب والخطاط العراقي المعروف المقيم في باريس محمد سعيد الصقار. مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع مراسلنا في بغداد ليث أحمد، وهذا التقرير عن أولى خطوات تنفيذ اتفاقية سحب القوات الأمريكية على طريق استعادة العراق سيادته الكاملة.
عدت الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأمريكية من العراق خلال وجودها المؤقت فيه من أبرز الاتفاقيات التي عقدها العراق خلال عام 2008، والتي من شأنها إعادة السيادة الكاملة من خلال إنهاء التفويض الأممي لتلك القوات التي جاء ضمن فصل طويل من العقوبات الدولية ضد هذا البلد جراء غزو النظام السابق لدولة الكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي. ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تسلمت الحكومة العراقية الخميس المهام الأمنية للمنطقة الدولية خلال احتفال أقيمت لهذا الخصوص. الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ اعتبر هذه الخطوة هي ثمرة لتطبيق الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
هي رمزية مهمة جدا للعراق، وأتصور أنه يمثل يوما وطنيا للعراق، لأن بداية إعادة السيادة للعراق التي فقدها، والتي تعتبر بداية تطبيق الاتفاقية مع الولايات المتحدة. هاي تمثل ثمرة الاتفاقية، واستلام القصر الجمهوري واستلام المنطقة الخضراء، استلام منشآت أخرى أيضا.
من جهته عد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائل لهذا الحدث بأنه ينبغي أن يكون يوما وطنيا للعراق، مشيرا إلى عملية الاستلام بأنها ستعزز مصداقية الحكومة في التطبيق العملي لمفردات الاتفاقية الأمنية.
هذا التطور النوعي وهذه القفزات النوعية حقيقة هي تعزز ثقة المواطن العراقي في الحكومة بمصداقية الحكومة العالية في التطبيق العملي لمفاهيم السيادة العراقية والمفردات الاتفاقية، وأيضا يمثل بسط سيادة القوات الأمنية العراقية والحكومة العراقية على كل الأرض العراقية، وهي الخطوة الأولى في تسليم ملف الأمن في بغداد وباقي المحافظات التي لم يتم تسليم ملف الأمن فيها إن شاء الله.
وتقع المنطقة الدولية وسط العاصمة بغداد غرب دجلة، ولمساحة تقدر بعشرة كيلومترات مربعة أنشأتها القوات الأمريكية بعد دخولها إلى بغداد في عام 2003 عقب إطاحتها للنظام السابق، حيث أحاطتها بأسوار عالية من الجدران الكونكريتية ووفرت لها حماية أمنية مشددة. هذه المنطقة ضمت بين جنباتها هيئات دبلوماسية والمباني الحساسة للدولة العراقية. وقد أشار وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني أن التركيز سيجري على المداخل والمخارج للمنطقة.
يجري التركيز على مداخل ومخارج المدينة طبعا، وباستخدام طرق تكنولوجيا أيضا، وهنالك خلية للاستخبارات تتمثل فيها وزارات الخاصة بالمعلومات والأجهزة الخاصة بالمعلومات التي ستكون لها قاعدة بيانات مهمة وتكون أيضا راصدة لكل حركة غير طبيعية، ستكون برؤية عراقية أمنية جديدة إن شاء الله.
يذكر أن الاتفاقية الأمنية نصت على أن تنسحب القوات الأمريكية من المدن والأقضية والقصبات إلى قواعد أخرى مؤقتة مع حلول نهاية شهر حزيران القادم، وأن تسلم المهام الأمنية في هذا التاريخ للجانب العراقي. وقد اعتبر وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم تسليم المهام الأمنية للمنطقة الدولية الخطوة الأولى في استلام الملف الأمني لكامل العراق، مؤكدا جاهزية القوات العراقية لهذا الاستلام.
نحن أمينين مع شعبنا، لو لم نكن مؤهلين نقولها بكل صراحة نحن غير مؤهلين. نحن نخطو خطوات وبشكل صحيح ودقيق، وحين نمسك شيء سنمسك بكل قوة.
من جهته أكد الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أن عملية الانسحاب ستكون عملية تدريجية إلى قواعد مؤقتة.
الجدول المثبت في اتفاقية سحب القوات نهاية شهر حزيران 2009، وعملية الانسحاب ستكون بصورة تدريجية بما يضمن عدم حدوث أي فراغ أمني داخل المدن بعد انسحاب القوات الأمريكية من داخل المدن. والآن تم تهيئة القوات البديلة التي تشغل المكان الذي كان ضمن مسؤولية القوات المتعددة الجنسيات.
سمعنا أن القوات الأمريكية الآن تهيئ لانسحابها من قواعد عسكرية معينة بما فيها القاعدة في منطقة الشعب، عدد القواعد التي ستنسحب منها، وهل سيكون هنالك مثل ما تفضلت يعني تنسيق لاستلام هذه القواعد حتى لا تحدث بلبلة وكذا؟
نعم اتفق حتى على مكان إقامة القواعد المؤقتة، لأن القواعد سترفع في نهاية عام 2011، وهذه هي آليات متفق عليها بين الجانبين.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، مع الانفتاح الثقافي والحرية الإعلامية التي شهدها العراق بعد 2003 غزت الأسواق الكتب الدينية التي كانت معظمها ممنوعة والتي كان إقبال القراء عليها كبيرا في الآونة الأولى، لكن الملاحظ أن انحسار سوق هذه الكتب كما يلاحظ مراسلنا في الناصرية من خلال هذا الاستطلاع الذي يستهله علي الأسدي صاحب إحدى المكتبات في المدينة.
كان الإنسان متعطش للكتاب الديني، بس اكتفت حاجته، يعني التفسير عند التفسير أي شيء يريده موجود، اتجه تعلم، بس الناس اتجاه على الدراسة وقضايا ثانية، مو يعني قليل ما يأخذون هسه الكتب الدينية، بس قليل يعني كش قليل، يعني كتب اللغة والأدب أكثر شيء الإقبال عليه كتخصص، يعني لأنه الأقسام مفتوحة أكثر شيء اللغة والأدب، رسائل الماجستير والدكتورة كل باقي الهندسة وباقي العلوم.
بتضعكم الكتب من أي مكان؟ سوق مثلاً بين بغداد، دول خارجية؟
مختلف، مرات تجينا وجبة مثلاً من إيران، أو مرات وجبات من البصرة نجيبها، ومن المتنبي أكثر شيء، سوق المتنبي معروف المتنبي بكتبه بمنشوراته، وبالإضافة للنجف.
عباس الناصري صاحب مكتبة أشارة
في هذه الفترة معلق عن دراسات، عندك دراسات تاريخ مفتوحة، اللغة العربية بكل فروعها، هو مو الناس انها تراجعت عن الدين وغير سكرت عن الدين، لا، وانما الناس كانت نقصعتها بالكتب الدينية بسبب المنع، والان توقف هذا الاقبال. بس اللي يفهم من هذا انه مو تغير الناس عن الطابع الديني، لان الكتب الدينية مثل هذا انه من تقسيمها تتوقف فيه الانفتاح، حتى يقبل هم نفسهم المتدينين او اصحاب الكتب الدينية، يضعون الكتب التاريخية، الكتب الادبية، وتوجه للكتب الادبية بصورة عامة، كتب اللغة العربية. سبب انفتاح الجامعات بالناصري أو في أي منطقة أدى على إقبال بصورة أكثر بعد، إلا أنه تعيق هاي الإقبال، ظهرت إقبال الكتاب، ظهرت الدخل، يتأثر بالدخل.
القاص حسن عبد الرزاق أوضح قبل عام 2003 كانت الكتب الدينية هي الرائجة، أما الآن فقد تغيرت هذه الرغبة على حد قوله.
كتب الرائجة إذا ترجع للمكتبات اللي موجودة بالشوارع بالعامة الناس البسطاء هم اللي يقرون هذه الكتب، أعتقد لأنهم محتاجين إلى ثقافة دينية حقيقية غير الثقافة اللي يستقونها من الملالي ومن القراء ومن غيرهم، يردون يرجعون إلى مصادر أصلية يأخذون أكار يعني أكثر رصانة وأكثر قوة. لكن بصورة عامة هي بين فترة أخرى يعني هي أشبه بالموضة اللي سود وتأخذ فترة معينة زمنية وتنتهي حتى تحل محل موضة فكرية أخرى. سات في فترة الستينيات مثلا موجة قراءة الكتاب الفكري، الكتاب الفلسفي، الكتاب الوجودي، الكتاب الماركسي، الكتاب هذه الكتب اللي وفدتنا من الخارج. الآن وبعد المتغيرات الفكرية اللي حصلت بالذات بالعالم الإسلامي بصورة عامة واتجاه الناس نحو الدين بسبب أن اتجهت الناس إلى الكتاب الديني، لأن الأيديو أو المد الديني بصورة عامة هو شاع، فصار الميل للكتاب الديني. لكن مع ذلك بعد حين من الزمن شربت الناس فيها المواضيع هاي، ترجع تبدي عن مواضيع أخرى جديدة رغبة منها بالاستزادة الثقافية. هذا هو السبب التقرير. يعني
هل ما زال الكتاب له لربما مكانة عند المواطن الذكاري؟ المواطن بدأ يتجه إلى الستلايت أو إلى الإنترنت أو إلى وسائل وتقنيات حديثة
هذا العصر تحديدا، وبعد أن شاعت ثقافة الصورة وهيمنة طبعا أصبح ميل الناس للصورة أكثر. صورة بها مغريات بصرية وبها متعة أكثر مما موجودة ربما في الكتاب بالنسبة للإنسان العادي، بالإضافة لأن اختصار للزمن. يعني أنت تقرأ كتاب 5 أو 6 أيام ممكن، يعني الرواية هاي اللي تصرف فيها هذا الوقت ممكن توفرها لك فيلم في ساعتين، هاي تأثر باجتذاب المتلقي بالتأكيد وتبعده يعني عن الكتاب بعض الشيء، لكن لا استغناء عن الكتاب.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا من
ما تحبني ما حاسب بهالحال يا ما
سيداتي وسادتي 45 كيانا سياسيا وفرديا تقدموا بمرشحيهم لانتخابات مجلس محافظة صلاح الدين، ومع انطلاق الحملة الانتخابية وصف عدد من الناخبين التقتهم إذاعة العراق الحر برامج المرشحين بالوعود الوردية التي تبقى مجرد شعارات. عبد الله أحمد والتفاصيل.
الحملة الانتخابية لمرشحي مجلس محافظة صلاح الدين أفرزت برامج انتخابية عدة تبناها المرشحون من مختلف القوائم والكتل لخمسة واربعين كيانا مرشحا، فبعض برامج المرشحين دعت إلى ضرورة العمل على نبذ الطائفية والوحدة والأخوة والدعوة إلى تحقيق برامج متطورة لهذه المحافظة. البعض الآخر من القوائم العشائرية تبنت في برامجها الانتخابية مسألة القضاء على الفساد الإداري والمالي الذي أصبح مستشريا في المحافظة. أما برامج الأحزاب السياسية المرشحة لمجلس محافظة صلاح الدين فقد تلخصت في الدعوة إلى الوحدة والبناء والإعمار وتحقيق الأمن. المواطنون في صلاح الدين لفت انتباههم برامج المرشحين المليئة بالوعود الوردية، وأكد أغلبهم بأن ما سيتحقق على أرض الواقع هو المهم وليس الكلام فقط.
هناك عجوز كبير للناس عن الانتخابات، ولكن لأنهم لم يلمسوا ولو الشيء البسيط من الحكومات المتعاقبة على حكم العراق، لم يلمسوا ذلك التغيير الحقيقي في مستواهم الاجتماعي في مستواهم المعيشي.
رأيك بالشعارات اللي الآن تشوفها بالملصقات؟
والله هي يعني الحقيقة ما مقبولة من قبل أغلب المواطنين، ما نقول كلهم، لأن هي شعارات كاذبة. يعني انتخبوا الشيخ فلان أو انتخبوا المرشح فلان، هاي الانتخابات أعتقد، أو هاي البوسترات اللي جاية تطلع والإعلانات أعتقد هي كلها يعني دعايات مالية، وإن شاء الله يصير خير بالمستقبل. والله الله كريم.
بالرغم من تنوع برامج المرشحين، إلا أن ما ينتظره المواطنون هو التطبيق العملي لهذه الوعود التي قد تهيئ لهذه المحافظة للنهوض بصورتها الذهبية، سواء في مجال الخدمات أو الإعمار. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بدبدبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بدبدبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بدبدبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، أما الآن فنتحول إلى العاصمة الأردنية عمان لنبقى مع فائق رسول سرحان وهذا العرض لأهم ما نشرته الصحف الأردنية من شؤون عراقية.
قالت صحيفة العرب اليوم أن السلطات العراقية كثفت من إجراءاتها الأمنية استعدادا لإحياء ذكرى عاشوراء، ونقلت عن مصادر أمنية عراقية قولها أن السلطات الأمنية نشرت نحو 30,000 عسكري في إطار الاستعدادات لإحياء أيام عاشوراء في مدينة كربلاء. وأوضحت الصحيفة أن السلطات الأمنية وضعت خطة ونشرت أكثر من 20,000 من قوات الجيش والشرطة ونحو 900 امرأة لتأمين الحماية وتفتيش الزوار الذين يتوافدون إلى المدينة لأداء مراسم زيارة مرقد الإمام الحسين. وتوقعت المصادر أن تستقبل المدينة خلال هذه الأيام ملايين العراقيين والعرب والأجانب لأداء الزيارة وإحياء مراسم أيام عاشوراء. ونشرت صحيفة الدستور تقريرا إخباريا من مراسلها في بغداد حول أعداد الصحفيين الذين قتلوا في العراق والانتهاكات التي تعرضوا لها خلال العام الماضي. يقول التقرير: شهد العام 2008 مقتل 17 صحفيا عراقيا ووقوع 54 انتهاكا واعتداء بحقهم، مقارنة بالعام 2007 الذي شهد مقتل 31 صحفيا. وشهد العام 2008 وفاة نقيب الصحفيين العراقيين إشهاب التميمي متأثرا بإصابة تعرض لها أثناء استهداف مجموعة مسلحة له ببغداد، فيما أسفر انفجار عبوة ناسفة في شهر أيلول الماضي عند مدخل نقابة الصحفيين أثناء اجتماع لمجلس إدارة النقابة عن جرح نقيب الصحفيين مؤيد اللامي وعدد آخر من منتسبيها. ويشير التقرير أن عام 2008 انتهى بحادثة غير مسبوقة متمثلة بقيام مراسل قناة الفضائية البغدادية منتظر الزيدي برشق الرئيس الأمريكي جورج بوش بين علي حذائه. وفي هذا الإطار نقلت الصحيفة عن مصادر سياسية عراقية إن المحكمة الجنائية المركزية العراقية قررت تأجيل محاكمة الزيدي بعد أن كانت قد حددت أولى جلساتها الأربعاء الماضي إثر تقديم طعن من هيئة الدفاع. وفي سياق آخر قالت الصحيفة الأنباط إن السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني بحث خلال لقائه ممثل المكتب التجاري التايواني في عمان جين جونغ لين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تايوان والعراق. وبينت الصحيفة أن ممثل المكتب التجاري لتايوان أعرب عن أمله بتطوير العلاقات على نحو أكبر مع الحكومة العراقية وفي كافة المجالات الحيوية كالتعليم والتكنولوجيا والاقتصاد، كما عبر عن تطلع حكومة تايوان لزيارة كبار المسؤولين العراقيين إلى جمهورية الصين لتعزيز الروابط بين البلدين. من جهته أعرب السفير العراقي الحياني خلال اللقاء عن رغبة بلاده لتطوير العلاقات مع تايوان. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالمحبة والتمنيات الحلوة نودع عاما ونستقبل عاما جديدا.
إذاعة العراق الحر تتمنى لجميع العراقيين عاما سعيدا ملؤه التوفيق والأمل والسلام،
وتدعو مستمعيها الأعزاء لترشيح شخصية عام 2008 اجتماعية أو سياسية أو ثقافية أو فنية أو رياضية، شخصية تركت بصمة مميزة في ذاكرتكم استحقت بها أن تكون شخصية عام 2008.
يمكنكم إرسال اسم الشخصية برسالة صوتية أو مكتوبة إلى موبايل الإذاعة رقم 07704425770. كل عام والعراق والعراقيون بألف ألف خير.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضمن خطتها الرامية إلى الاهتمام بالأرامل والعوانس والمطلقات استحدثت مديرية خاصة تعنى بهذه الشريحة وهيئة الكوادر المتخصصة لإنجاح هذه الخطة وفق ضوابط وأساليب مستحدثة. يسلط عماد جاسم مراسلنا في بغداد الضوء عليها في هذا التقرير.
مؤخرا تم استحداث مديرية عامة تابعة لأمانة مجلس الوزراء تعنى برعاية النساء الأرامل والمطلقات والعوانس، وتم سن قرارات خاصة بهذه الشريحة، منها تحديد رواتب لغير العاملات منهن ب 150 ألف دينار مع تحديد نسبة من الراتب لأطفالهن وفق ضوابط حددت بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي بدورها حددت كوادر لتنفيذ هذه القرارات واستقبال المشمولات بهذه القرارات. كما تعمل الوزارة على إعانة هذه الشريحة بمبالغ مالية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تحدث بذلك المستشار الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيد عبدالله اللامي، الذي أوضح أن استحداث هذه المديرية لإعانة الأرامل والمطلقات والعوانس جاء بعد توصيات ودراسات رفعت من قبل وزارة العمل لمجلس الوزراء.
قبل فترة استحدثت الأمانة العامة من مجلس الوزراء دائرة عامة تعنى بالمرأة المطلقة والأرملة والعوانس اللواتي يبلغن السن 35 تابع لمجلس الوزراء. نحن خلال عملنا المتواصل في هذا الجانب الإنساني والمجتمعي والخدمي هيئنا جميع المستلزمات الأساسية من أجل إنجاح هذه الدائرة. قدمنا مقترحا بتخصيص مبلغ 150 ألف دينار كإعانة شهرية لكل أرملة أو مطلقة أو عانسة، و20% نسبة 20% من هذه الإعانة لكل طفل إلى حد 5 أطفال، إضافة إلى شمولهن بقروض ميسرة لإقامة المشاريع الصغيرة.
هذه كلها الخطط تنظم عن طريق وزارة العمل، وهل هنالك كادر كافي لأجل إحصاء أعداد المشمولات، وهل بدأت تأتي إلى الوزارة المشمولات بهذا القرار؟
نحن كوزارة عمل هيئنا بحدود 5 منافذ في بغداد ومنافذ أخرى في المحافظات من أجل توزيع استمارات الاستبيان لبيان عدد المشمولات في هذا القرار من أجل شمولهن بالإعانات. ومن ضمن هذا الإطار العام قدمنا كما ذكرت بعض الرؤى والأفكار، ومن ضمنها إنشاء مجمع سكني والتأمين الصحي وتقديم المنحة المالية للذين يرغبون بالزواج من الأرامل والعوانس.
هذا القرار بالذات، هل هنالك آليات للعمل في هذا الشأن؟ يعني الراغب في الزواج من أرملة أو عانس، كيف تضمنون نجاح هذه العلاقة أو استمرارها وتواصلها بحيث لا يكون الذي يأتي لخطبة أو لزواج الأرملة أو العانس يستفاد من المبلغ ومن ثم يترك هذه المرأة؟ يعني
بالتأكيد هناك ضوابط وهناك شروط وهناك التزامات إنسانية أمام الطرفين. نحن نعمل بالاتجاه الذي يخدم ويرتقي بالمستوى الاقتصادي والمعيشي للواتي مشمولات في هذا القرار.
طيب، الكثير من ينتقد أداء وزارة العمل بأنها لا تقدم الخدمات الكافية، وكثيرا ما يقف بطوابير من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فكيف سيكون حجم الطوابير هذا الكبير أيضا للمطلقات وللعوانس في تنفيذ هذا القرار؟ هل هنالك آليات عمل جديدة لمحاولة التقليل من هذا الزخم؟
نحن نتمنى أن تسير عملية تسجيل وعملية الاستبيان لعدد هذه الأسر المشمولة برعاية اجتماعية ضمن إطار وزارة مجلس الوزراء بعملية ميسرة وسهلة، لأننا قدمنا الكثير من المستلزمات الأساسية لإنجاح هذه الخطوات المتقدمة باتجاه حصر عدد الأرامل والمطلقات والعوانس من خلال كما ذكرت وجود هذه المنافذ الموجودة في بغداد والموجودة في المحافظات.
ألا يوجد تشابه أو تعارض عمل هذه الدائرة المستحدثة مع دائرة الرعاية الاجتماعية؟
لا، بالعكس، الآن لدينا قانون جديد، قانون للرعاية الاجتماعية، قانون حماية شبكة الحماية الاجتماعية، يناقش في مجلس النواب، وضمن إطار العام ستهتم هذه الدائرة بالجوانب الأخرى كالمعاقين والأرامل والأيتام.
كان هذا اللقاء مع السيد عبدالله اللامي المستشار الإعلامي لوزير العمل والشؤون الاجتماعية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، في إطار حملة الدعاية الانتخابية الجارية في بابل لانتخاب مجلس المحافظة ومجالس الأقضية والنواحي، برزت جملة من السلبيات التي تم بحثها خلال ندوة أقيمت في الحلة وحضرها عدد من المرشحين لهذه الانتخابات. على رزاق المزيد في هذا التقرير.
أشار مركز حمورابي للدراسات والبحوث في بابل عددا من السلبيات التي ترافق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس المحافظة. جاء ذلك خلال ندوة بحثية نظمها المركز وحضرها جمع من المرشحين والكيانات السياسية. مدير مركز حمورابي أشار إلى أهم البحوث التي ألقيت في الندوة.
قام مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية ندوة حوارية حول أساليب أو فن الدعاية الانتخابية للمرشحين لمجالس المحافظات المقبلة، وقد ألقيت في هذا المؤتمر مجموعة من البحوث، منها بحث للدكتور كامل القيم أستاذ الاتصال والإعلام في جامعة بابل، وبحث آخر للدكتور بدر ناصر السلطاني. وركزت هذه البحوث على فنون الدعاية الانتخابية الحديثة ومحاولة الابتعاد عن الأساليب التنافسية غير الشريفة، وأيضا طرح تجارب انتخابية لدول أخرى وكيفية استخدام الوسائل الحديثة في الدعاية الانتخابية من أجل الوصول إلى حالة أسمى في الانتخابات المقبلة.
هنالك مرشحين يعتمدون على الولائم في إقناع الناخبين بدلا من عرض برامجهم السياسية، هذا ما أكد عليه المرشح الدكتور محمد ناجي.
حاليا نرى في المجتمع أن المرشحين وأعدادهم الهائلة لا يعتمدون على برنامج انتخابي ولا على تاريخ الشخص وعلى ماذا فعله. هناك مرشحين يعني مع احترام لهم، إذا تسألهم ما هو مشاكل المجتمع يقول لك ما أدري، يعني أنا رجال أطلع الصبح أرجع بالليل. وأكو بعض الشرائح البسيطة، انتخابك شو راح تكون علمي، يقول لك والله ما أدري، فلان أحد شو اسمه عزمنا وقال أنا راح سووا فلاشي وفلاشي وفلاشي وسويناها قبل ربيعة. وحاليا يعني احنا هسه المرشح اي شعار يكتبه حقيقة ما يلاقي قبول عند المواطن. ليش؟ لان الكتبه والشعارات قبل والحطة والشعارات والحلة الفيحة وغيرها ستكون لم يفي باي من متطلباتهم، لا يعرف مشاكل اصلا. فهذه الشعارات لا تؤدي الى انه الناس تصدق الان باي مرشح يقدم شعارات.
الباحث الدكتور بدر ناصر اكد على ان المرشحين يعتمدون في دعايتهم الانتخابية على أساليب بدائية، منتقدا في الوقت ذاته عدم إعلان المرشح لبرنامجه الانتخابي.
نفتقد الحرفنة العلمية باستخدامات الحملات الانتخابية من خلال استخدام البوستر بشكل الصحيح أو شكل الملصق الانتخابي أو شكل اللافتات، وقسم منها غير فني وقسم منها غير لائق على المحلات وعلى الأبواب وعلى البنايات الحكومية. الطامة الكبرى بأن المرشحين والكيانات السياسية لا تلجأ إلى إعلان برامجها السياسية، أصبح التركيز على الصور والملصقات ونسوا وكأنما تناسوا أو نسوا بأن البرنامج الانتخابي ماذا يريد أن يقدم للمحافظة، ما هي موضوعاتهم، ما هي حلولهم للمشاكل الموجودة، ما هي ابتكاراتهم التي تختلف عن إنجازات الآخر السابق. فإذن يجب عليها أن ينتج برنامج يبتني الإحصائيات الأرقام البيانات المعلومات بأن لديه شيء فيه نسبة من المجهول لكي يشد الناخب إلى هذا الشخص، بأن هذا الشخص لديه آليات جديدة لتطبيق كذا، سواء برنامج السياسي، برنامج الثقافي، برنامج الإعلام، برنامج البيئة، المرأة، الطفولة، كل شيء، كل مفصل من مفاصل المجتمع يجب أن يكون لديه رؤية. وهذه الرؤية ليست رؤية عامة بمعنى سنعمل سنقوم سنوفر، ليست هكذا، وإنما يحدد المشكلة الفلانية حدثت في المجلس السابق أو التقصير الذي حصل مثلا أو أي بيان رأي معين يجب أن يبتني على دراسة، يبتني على استطلاع، بأن يجب أن يكون المرشحون قد قاموا بدراسات واستطلاعات وتشخيص مشكلات معينة لم تستطع المجالس السابقة تحقيقها، هم سينفذون في حال ترشحهم وفوزهم.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ناس يا ناس رحموا بحالي من ايدي راح الغالي يا ناس رحموا بحالي من ايدي راح الغالي هاجروا ما سأل عني واخذ وياه كل شي مني هاجروا ما سأل عني وحدي خلاني بوني صار الحزن موالي يا ناس رحموا بحالي ودعت وبقلبي نار ودعت وانا المحتار ودعت وبقلبي نار ودعت وانا المحتار انت قل لا لا تسافر للي يحبك خلي خاطر تركني وراح بعيد بس الندم شت فيه تركني وراح بعيد بس الندم شت فيه أهلا تنزل دمعتي وغلت بصدري حصر بس القهر يا ناس رحموا بحالي
مستمعينا الأعزاء. أما الآن فدعونا نمضي لحظات ممتعة مع الفنان الكاتب والخطاط العراقي المبدع المعروف المقيم في باريس محمد سعيد الصقار الذي يحاوره نبيل الحيدري.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
من حق العراقيين أن يفخروا بأن كوكبة متتالية من مبدعيه ما زالت تنحت بمحبة وحرص وأمل في صفحات التاريخ، ما يعزز ثراء تاريخه وتنوعه. ومع قساوة الظروف والأحداث والأزمنة، فإن الجمال والغنى ارتبط بإنجازات من تلك الكوكبة العراقية. لمحمد سعيد الصقار أكثر من صفة وتميز، فهو شاعر ومصمم وخطاط ومبتكر أبجدية وقاص وصحفي، وما زال وهو في السبعينات من عمره الثري يواصل بحثه عن مناطق الجمال والثراء في حياة الإنسان. في اليوم الأول من العام الجديد تبادلنا التهاني، وكانت هذه الحوارية التلقائية مع ضيفنا محمد سعيد الصقار من باريس في برنامج حوارات. أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. مرحبا الفنان والكاتب والشاعر والخطاط محمد سعيد الصقار، كل عام وأنت بخير في بدء عام جديد، سعدت أن تكون أنت ضيفه الأول.
شكرا جزيلا، وأتمنى لك وللعاملين في الإذاعة أطيب التمنيات، وأمل أن يكون هذا العام الجديد ماسحا على ما سبقه وآتيا بأفراح منتظرة. لكم تحياتي جميعا.
شكرا لك أستاذ أبو ريا، دأبت على أن تمنح محبيك والآخرين دائما كل ما هو جميل ومفرح. سعدت أن أكون أحد الذين تسلموا تهنئة جميلة من الصقار بخط يده وبتصميمه الرائع، تضمن نصا عربيا جميلا يقول: أربع لا يشبعن من أربعة، أنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعين من نظر، وإذن من خبر. ما الذي دفعك لاختيار هكذا نص أستاذ الصقار؟
والله هو أنا النصوص اللي أستعملها عادة في لوحاتي هي نصوص منتقات بعناية كاملة وبمسؤولية أيضا، لأنني لا أصمم ولا أخط إلا ما هو إنساني وممتع وجميل. ولذلك ترى في لوحاتي بعض النصوص الطريفة والغريبة، منها من التراث ومنها من ما أنا كاتبة من الشعر، ومنها مثلا عدة لوحات من أغاني الأطفال.
هل تهدف من هذا أن يعني تجعل الخط متداولا بألفة من القارئ، أم تجعل النص مقبولا وظريفا عبر جمال خطك وتصميمك؟
والله كل الاثنين. ها هنا تستعيد من خلال اللوحة ومن خلال النص المخطوط فيها تستعيد أشياء جميلة هاربة من ذاكرتنا، وأنا أريد استعادتها إلى الذاكرة حتى نفرح بها وننشئ عليها على أساسها علاقات إنسانية ممتعة. هذه الفكرة في الواقع جاءتني عندما وصلت باريس، وكان عمر ريا 12 سنة وعمر مازن 10 سنوات وعمر علي سنتين. فأنا بوقتها قررت أن ما ينحكي بالبيت ولا كلمة بالفرنسي، كل الكلام عربي حتى لا ينخلعون من محيطهم الثقافي.
جميل.
وعلى هذا الأساس في الحقيقة بقينا متعاونين أنا وأمرية على توفير صيغة التعامل اللي يعرفوها هم ويفهموها.
يبدو أن التراث العربي فعلا ثري وكنز لا ينضب من الثراء. حدثني عن اهتمامك بالتراث والنص العربي التراثي وكيفية التقاطه وإبرازه للقارئ المعاصر، إن صح القول.
والله أنا بالنسبة لي يعني غارق في موضوع التراث، وعندي علاقة متينة وممتدة عبر أكثر من 50 سنة. أنا أتعامل مع التراث من خلال مختلف الكتاب من قبيل الجاحظ وأبو حيان التوحيدي والأغاني وكتب التراث المعروفة، وهي ثرية ثرية بالعطاء الأدبي والإنساني. يعني أذكر أعود إلى موضوع الأولاد، لما جينا إلى باريس قررت أنه أنتخبلهم من قراءاتي من كتب التراث المتيسرة عندي نصوص إنسانية جميلة حلوة. يعني أنا أذكر لك على سبيل المثال،
نعم يا ريت،
لما التقى إبراهيم بن العباس الصولي الشاعر العراقي،
نعم،
بأبي تمام، وكان أبو تمام كاتب قصيدته بالمعتصم. إبراهيم بن العباس الصولي قال لأبو تمام: يا أبا تمام، أمراء الكلام رعية لإحسانك. فرد عليه أبو تمام قائلا: ذلك لأنني أريد شريعتك وأستضيء بك.
الله،
يعني شنو هالأخلاق، شنو هالبلاغة الجميلة من هذه المسائل. يعني أنا أخذ هذه أخطأ.
زدنا من هذه النماذج أبو رياح.
يقول قال لي والدموع تغمر خديه وفي مهجتي لهيب الحريق، ما الذي في الطريق تفعل بعدي؟ قلت أبكي عليك طول الطريق.
في منطقة الخط والتصميم، وأنت صاحب يعني مدرسة وصاحب ريادة في طريقة الخط وطريقة إشاعة الخط برأيي، كيف تقيم إنجازك وكيف تفصل أو تقسم مراحل إنجازك أستاذ الصقر؟
والله هذا قائم على خطة العمل عندي، وهو أني أنا فيما أتناوله سواء في الشعر أو في القصة أو المسرح أو الخط أو التصميم أو الصحافة، أنا شديد الالتزام والمسؤولية فيما أكتب وفيما أنتج وكثير الدقة، ولا أتعب من كثرة التجريب والممارسة لكي يظهر العمل بالشكل الذي أرتضيه أنا أولا، وبعدئذ يكون بالنسبة للمتلقي يكون له الحكم عليه. ولذلك فيما يتعلق بالخط وبالرسم وسواهما أعنى عناية كبيرة بانتخاب ما هو أجمل، ولا أجازف بطرح مادة لم أقتنع بها. أما فيما يتعلق بالخط فأنت تدري أنه أنا يعني عندي جرأة معتمدة على الرصيد الثقافي الذي وقفت عليه خلال قراءاتي في التراث وخلال تعاملي معه.
صحيح.
من هذه المسائل وخبرتي في الطباعة وخبرتي بالصحافة والأدب والقصة، هذه المسائل كلها خلت للخط قيمة جديدة بالنسبة لي، لأنه رأيت أن كل الخطوط العربية الموجودة هي كلها تقليد لكبار الخطاطين. أنا اخترقت هذه المسألة، أولا نوعت بالنصوص وطلعت منها من سياق التقليدي، وثانيا أخذت مسؤولية البحث عن الإمكانيات الخبيئة غير المتحققة في الخط العربي، وكشفت عنها واستفدت منها وكانت غنية جدا جدا، وهي التي أسعفتني بتطوير بعض النماذج في الخط العربي وابتكار نماذج جديدة لم تكن موجودة في تاريخ الخط العربي.
فعلا، وأسعفت كثير من المهتمين بالخط إذ استعاروا وتأثروا واعتمدوا أحيانا على إنجازات الصقار. محمد سعيد الصقار شخص دقيق رقيق مبالغ في منطقة التكامل في العمل، ألا نجد تقاطعا ومفارقة بين روح المغامرة والتمرد والفوضوية المطلوبة في المبتكر وفي الرائد مثل الصقار وشخصية الصقار الدقيقة والمحسوبة بشكل دقيق؟
والله لكن يبدو أنه طبيعتي هذه، يعني أنا مولع بمتابعة أوائل الأشياء، يعني أنا أطلع بالشارع أشوف عمال يبنون أتوقف أمامهم وأشوف شلون يجيب الطابوقة ويحط الجوص ومعه ويجيب المعالج ويسوي كذا، وأنا استمتع بهذه الشغلة كأنه اكتشاف جديد. وحتى لو رحت في اليوم الثاني إلى نفس المكان أستمتع بالموضوع. يعني هناك مقاييس بالحياة نمر بها بدون الانتباه إلى قيمها الجوانية والأخلاقية والسلوكية، ومن ينتبه فعلا إلى هذه التفاصيل الدقيقة يجد نفسه مشبعا بالمحبة. يعني أنا كنت مثلا في وقت من الأوقات أدعى إلى كلية الصحافة، كانت كلية الإعلام في بغداد،
نعم،
لإلقاء محاضرات عن الإخراج الصحفي. فكنت أقول للطلاب أنه أنتم عندما تمشون بالشارع توقفوا مثلا فد خطوتين ثلاثة وطلعوا على الأرض يم موقع قدمكم، تأملوها زين وافترضوا وجود إطار وهمي حول مقطع من الأرض التي تحت أقدامكم.
جميل.
تأملوها جيدا ستجدون منها ما يشبه اللوحة.
أليس هذا درس في الحب، في العشق، في تبادل؟
هذا هو حب الحب، حب الكائنات، حب المخلوقات. أنا عندي علاقة جدا وثيقة بالكائنات وموجودات الكون.
كم يحتاج البعض لترويض أدواته ومجساته ليحسن الحب باعتباره طاقة عطاء إنساني حقيقي فعلا؟
والله أنا أعتقد الموضوع إلى أساس أولي، يعني من لم يكن قادرا على الصبر والبحث في هذه المسائل الجمالية لكي تقوده إلى الحب لا يستطيع أن يبتكر شيئا. ولكن أظن أنه هذا متعلق بالخلق أصلا، بالتكوين النفسي، بالتكوين الجمالي الداخلي
وتوظيفه.
إيه يعني تعرف أنه الإنسان لما يكون هيجي على علاقة حب بكل الأشياء شقد يكون درجة رضا تصير عنده بحدود معينة. لأنه أنا أنت أشرت إلى قضية التكامل، هذه النقطة في الحقيقة مستحيلة طبعا، التكامل مستحيل، لكن على الأقل أنه الوصول إلى منطقة من هذه المسائل ربما واحد آخر غيرك يجي يكمل وراك هذا المشروع. ومن يعتقد أنه تكامل ووصل درجة الرضا فهذه هي نقطة السقوط النهائي.
في الساعات الأولى من بدء العام الجديد 2009
أنا قعدت من الصبح دا أبحث في البيت عن عمل، لأنه ضجت من الكمبيوتر، فلقيت أحد الكراسي مشلوع، فرحت جبت صمو ودرنا في ساعة وما أدري شنو تواكيج وقعدت دا أصلحها وجاء التليفون مالك.
طيب نطيب بعد رمزي الموضوع، العالم والحياة تحتاج إلى يبدو تصليح وتلصيق وتصويب.
ضحكنا مثل ما يقول أبو العلاء، ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة وحق لأبناء البسيطة أن يبكوا، تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد له سوك.
الله.
ويقول عبد الرحيم بن الإخوة الشيباني من شعراء بغداد في القرن السادس، يقول أنفقت جل حياتي في رحابكم فما ربحت ولا أحمدت إنفاقي، وخير عمري الذي ولى وقد ولعت به الهموم فكيف الظن بالباقي.
الله، عسى أن لا تكون مولع بي هكذا هموما.
والله هكذا.
يعني يصعب التوقف مع قسوة سيف الوقت كما يقال، لكني سأستعي ثانية ما ابتدأنا به، أربع لا يشبعن من أربعة. أكمل.
أنثى من ذكر وأرض من مطر وعين من نظر وأذن من خبر.
ونحن لا نشبع من حديث وتألق الفنان والكاتب والمصمم والخطاط محمد سعيد الصقار، ضيفي أول أيام السنة الجديدة العام الجديد. شكرا لك وكل عام وأنت والمستمعين بخير.
شكرا جدا، وأمل أنه من خلال هذا اللقاء الجميل أن تنقل محبتي ومودتي وتمنياتي الطيبة لكل أبناء العراق وبناته.
سلمت يا عراقي، شكرا جزيلا لك،
مع السلامة.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري،
بالصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.